ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: أو استعمل في رفع حدث سبب ظهوره. يقول: إذا استعمل الماء في رفع حدث سبب طهوريته، يعني لم يعد طهورا وصار طاهرا غير طهور. وهنا يشير المؤلف رحمه الله إلى مسألة الماء المستعمل، والمراد بالماء المستعمل هو الماء الذي استعمل في رفع حدث، والحدث نوعان: حدث أصغر وحدث أكبر. الحدث الأصغر رفعه بالوضوء، والحدث الأكبر رفعه بالاغتسال. الماء المستعمل في رفع حدث أي الماء الذي توضأ به الإنسان أو اغتسل به، هل يجوز له أو لغيره أن يستعمل هذا الماء مرة أخرى في طهارة شرعية؟ يعني إذا كان يتوضأ في إناء أو في غسل نحوه، تجمع الماء المتساقط منه من أثر وضوئه أو غبطه، هل يجوز له أو لغيره أن يستعمله مرة؟ المذهب الأول أن الماء المستعمل ماء نجس، وهو المشهور عن أبي حنيفة وقول صاحبه أبي يوسف، مشهور عند الأحناف أن الماء المستعمل ماء نجس. والقول الثاني أن الماء المستعمل ماء طاهر غير مطهر، ماء طاهر غير طهور، وهو مذهب جمهور الفقهاء المشهور عن الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. والقول الثالث أن الماء المستعمل ماء طهور يصح التطهر به والتوضؤ به والاغتسال، وهذا المذهب رواية عن كل من مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، وهو مذهب الظاهرية. فكرة القائلين بالنجاسة، الذين قالوا بنجاسة الماء المستعمل، استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الدائم والاغتسال فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل فيه، أو ثم يغتسل فيه، أو ثم يغتسل فيه، فيه يعني في بطنه، لا في بطن لفظه يغتسل، ثلاث روايات كما ذكر الإمام النووي وغيره. فقالوا إن هذا الحديث فيه النهي عن البول في الماء الدائم أي الماء الراكد، وفيه النهي عن الاغتسال في هذا الماء. فاستدل الأحناف بدلالة الاقتران، دلالة الاقتران، يعني قالوا إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيئين في نفس واحد فلهما نفس الحكم، أو ورد الأمر بشيئين في نفس واحد فلهما نفس الحكم. فقالوا البول في الماء الراكد ينجسه، فكونه نهى عن البول في الماء الراكد ونهى عن الاغتسال فيه، قالوا دل هذا على أن الاغتسال فيه ينجسه كذلك. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قالوا: كيف يصنع يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا، يعني يختلف من الماء ويصب على نفسه خارج الماء، لكن لا ينغمس في الماء. فهنا قالوا نهى عن البول والاغتسال في الماء الدائم، فبدلالة الاقتران، يعني اقترانهما في الماء في نفس واحد، يكون الاغتسال في الماء الراكد منجسا له كما ان البول منجس له. يدل على ذلك بأن دلالة الاقتران دلالة ضعيفة لا يحتج بها. دلالة الاقتران دلالة ضعيفة لا يحتج بها. ومن شواهد ضعفها قول الله عز وجل: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. هنا يأمر الله تعالى بالأكل من الزرع والثمر إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، أي أدوا زكاة الزروع والثمار الواجبة. طيب ما حكم الأكل من الزرع إذا أثمر؟
مباح
ولكن آتوا حقه يوم حصاده هذا أمر بالوجوب. فإذا اقترن الأمر بالمباح مع الأمر بالواجب بنص واحد. كذلك أيضا ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم وثياب ويمس من الثيب ما يقدر عليه. وجماهير الفقهاء على أن السواك والثيب حكمهما يختلف عن حكم الغسل. اختلفوا في غسل الجمعة هل هو واجب أو مندوب، هو واجب أو مندوب. والذين قالوا واجب لم يقولوا بوجوب السواك والثيب يوم الجمعة، يعني إلا في قول ابن حزم ومن وافق. المقصود يعني أن دلالة الاقتران دلالة ضعيفة، قد يقترن الأمر بواجب مع الأمر بمستحب أو يقترن النهي عن المحرم مع النهي عن المكروه. ثم إن هذه الدلالة معارضة بما علم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يتودعون في الجيفان ويتودعون في الفسود وأنية صغيرة لا يسلم أحدهم من رشاش المستعملين. يعني إذا تودع نعم يتودع في هذه الأنية الصغيرة لابد أن يصيبه من رشاش المستعملين، فلو كان نجسا لا تنجس بذلك الأبدان والأسواد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سرد عنه أنه تودع أولا يتنشط من وضوئه ومن اغتساله صلى الله عليه وسلم. أتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفذ الماء بيده، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما لم يتنشط في بعض الأحيان، ولكن كان يتنشط أحيانا لأنهم لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بالمنديل دل ذلك على أنه كان يستعمله، لكن في هذه المرة لم يرغب في استعماله صلى الله عليه وسلم. دل هذا على يعني أن الإنسان إذا توضأ أو اغتسل ثم ارتدى ثوبه ولم يتنشف، فلو كان الماء المستعمل نجسا لتنجس الثوب بذلك، لأن هذا الماء استدخل على الأعضاء وانتقل من الجسم إلى الثوب، صار الماء مستعملا لو كان نجسا لتنجس به. هذا لم يقل أحد بذلك قط. ولما يعني كان قوله بعدم تنجس الثوب إذا لم يتنشف دل هذا على أن الماء المستعمل ليس بنجس. بقي الآن المقارنة بين قول من قال إنه طاهر وقول من قال إنه طهور. إن القائلون بأن الماء المستعمل طاهر غير طهور هم جمهور الفقهاء المشهور، القول المشهور في المذاهب الثلاثة عند المالكية والشافعية والحنابلة. من حجتهم في ذلك ما سبق من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل فيه. فقالوا الاغتسال في الماء الدائم كان لا يمدده عن الأحناف يدل به على تمام تنجيس الماء، لكن الجمهور استدل به على أن الماء يصير طاهرا غير طهور إذا اغتسل فيه. قال لأنه إذا اغتسل فيه ترى الماء مستعملك في هذه الحالة إذا افتكر الإنسان في ماء الوقت ترى هذا الماء مستعملك وبالتالي أصبح طاهرا وفلد طهوريته كما قال المؤلف المستعمل في رفع حدثه فلد طهوريته بالتالي يعني أدعو هذا لمن أراد أن يستعمله من بعده لطهارة الشرعية فقال هذا هو النهي هذا هو علة النهي عن الاغتسال في الماء الدار وأجيب على ذلك بأن هذه العلة ليست بمنصوصة في الحديث بل الظاهر من الحديث أن النهي عن الاغتسال في الماء الدار لأنه يقدره على من يأتي بعده يعني ربما استقبله من يجيء بعده ويريد الانتفاع بهذا الماء خلاف ما لو اغترق من هذا الماء وصب على نفسه خارجا فإنه يغطي الماء نظيفا لمن يستعمله بعد يعني لا اشترط أن يكون يعني أن تكون علة النهي هي سلب الطهورية كذلك استدل على القول بطهارة الماء المستعمل وعدم طهوريته استدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التطهر بفرد طهور المرأة نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يتطهر بفرد طهور المرأة والمرأة أن تتوضأ بفرد طهور الرجل أي أن الرجل أن يتوضأ بفرد طهور المرأة دل ذلك على يعني على أن الماء المستعمل طاهر عند الجنود لكن أجيب على ذلك بأنه لو كانت العلة هي أن الماء المستعمل لو كانت العلة هي أن الماء المستعمل طاهر غير طهور لنهي الرجل عن التطهر بفضل طهور الرجل لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى الرجل أن يتطهر بفضل طهور الرجل فدل ذلك على يعني دل ذلك على أن الماء على أن العلة ليست هي مجرد الاستعمال وإذا لو كانت العلة مجرد الاستعمال لما كان هناك فرق بين طهور المرأة وطهور الرجل لكن لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التطهر بفرد طهور المرأة دل ذلك على أن هناك علة أخرى غير علة الاستعمال واختلفت المستعمل وليس المتبقي في الإناء يعني المقصود بالفضل المستعمل يعني الذي استعملته وإن كان رفع الفضل يعني يشمل أيضا ما تبقى في الإناء بعد الاستعمال يعني إذا أخذت من الماء واغترفت منه وثبت على نفسها خارجه الماء المتبقي في الإناء بعد استعمالها يعني يعتبر فضلا أيضا ولكن الجمهور على أنه ليس منهيا عنه وإنما النهي عن المستعمل كما ذكرنا القائلون بالطهورية أجابوا على ذلك لأنه لو كانت العدة هي الاستعمال فما كان هناك فرق بين طهور المرأة وطهور الرجل فدل ذلك على أن هناك علة تعبدية غير معقودة المعنى ثم إنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من فرد بعض أزواجه أو من فرد ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنه الجمهور يقولون ان استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لفضل ميمونه اي للمتلقي في الاناء بعد استعماله ليس الفضل بمعنى المستعمل واما النهي عن التطهر بفضل طهور المراه يعني النهي عن استعمال الماء المستعمل واما القائلون بالطهوريه وهو كما ذكرنا روايه عن مالك وعن الشافعي وعن احمد وهو مذهب الظاهريه تدل على ذلك بحديث بئر بضاعة الماء الطهور لا ينجسه شيء قد مر بنا هذا الحديث من قبل رواه احمد وابو داود والنسائي الحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه هو حديث صحيح قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء هذا عام يشمل المستعمل وغيره ثم ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقتدرون على وضوئه يعني على الماء المتبقي منه صلى الله عليه وسلم يتبركون به بمشروعية التبرك بأحوال النبي على وضوئه صلى الله عليه وسلم. يعني في هذا يعني يصبح للجواب على من قال بالنجاسة، وإن كان يعني لا يصبح للجواب على من قال بالطهارة. فالخلاصة أن المواهب في الماء المستعمل كما ذكرنا ثلاثة، قيل نجس وقيل طاهر وقيل طهور، ولعل الأرجح أنه ماء طهور لعموم حديث أبي سعيد رضي الله عنه، الماء طهور لا ينجسه شيء. والأدلة التي استدلوا بها على ترك الطهورية كلها محل نظر واحتمال. قال المعلم رحمه الله بعد ذلك: وإذا شك في طهارة الماء أو غيره ونجاسته بنى على اليقين، وإذا شك في طهارة الماء أو غيره ونجاسته بنى على اليقين. هنا ذكر مسألة في حكم من شك في طهارة الماء من شك في طهارة غيره ونجاسته، يعني شك أن هو طاهر أو نجس، من شك في ماء هل هو طاهر أم نجس، أو شك في مائع آخر غير الماء أو في ثوب أنه طاهر أم نجس، أو في مكان على الأرض هل هو طاهر أم نجس. قال: بنى على اليقين. من مراد بالبناء على اليقين؟ هذا المراد به البناء على الأرض، البناء على الأرض. الأصل في الأشياء الطهارة حتى يتيقن نجاستها، الأصل في الأشياء الطهارة حتى يتيقن نجاستها. فإذا شك أن هذا الماء طاهر أو نجس، والأصل في الماء أنه طاهر، كان على الأصل هو الطهارة. مراد الطاهر هنا أي طهور، بالنسبة للماء شك في طهارته أو نجاستها، شك أن هو ماء طهور أي ماء نجس. أو شك في ثوب مثلا هل هو طاهر أو نجس، كان على الأصل على اليقين وهو الأصل، أي الأصل الطهارة. طيب، لكن ذكر الفقهاء مسألة وهي أنه ربما كان الأصل ماء النجاسة وشك هل طهر أم لا. كيف يتصور هذا؟ يتصور هذا إذا كان الماء يعني قليلا، إذا كان الماء قليلا وتهجف بملاقاة النجاسة ولم يتغير، كما هو مذهب الجمهور أن الماء القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولم يتغير، فهذا الماء في هذه الحالة نجس. إذا كاثره يعني كيفية تصويره أنه يكاثره بماء طهور، يعني يزيده بماء طهور حتى يصبح كثيرا. إذا وضع في ماء طهورا ولكن شك هل يعني هذا الماء الطهور لما وضع عليه كان الماء أكثر من قلتين أو لم يصب أكثر من قلتين، وكان الأصل عنده أن الماء نجس وشك هل طهر بالمكاثرة أم لا، يبني على اليقين أنه نجس في هذه الحالة. لكن الأصل يعني أن اليقين في المياه الأسواق والآنية والأراضي ونحوها من أكثر الأشياء الطهارة، على ما دام قد نجاستها. إذا كان يعني الماء طاهرا وشك هل نجس أم لا، فيبني على أنه طاهر. لكن العكس، إذا كان الماء نجسا وشك هل طهر أم لا، فيبني على الأصل أنه نجس. طيب، عموما مسائل الشك في المياه تظهر عند القائلين بنجاسة الماء القليل ولو لم يتغير، أو عند القائلين بنجاسة المستعمل، فعلى هذين القولين يظهر يحدث الشك في الماء هل هو طاهر أم نجس. أما عند القائلين بأن الماء المستعمل لا ينجس، عند القائلين بأن الماء القليل لا ينجس إلا إذا تغير، لا يقع الشك، لأن الإنسان ينظر في لون الماء ورائحته وطعمه، فإذا كان غير متغير اللون والطعم والرائحة بالنجاسة فهو طهور على أصله، هي انما مساله الشرك عندما قال ان الماء يسكت وليلا يتغير، فليس هناك وسيله حسيه ظاهره حينئذ للتثبت من حال هذا الماء هل هو نجس ام طهور. وكذلك يعني ايضا هذه المسائل تتطور في حق الضرير ومن غسلت عيناه نحو هذا، اذا كان الماء يعني متغير اللون بالنجاه لكنه لا يسكر لينه، فانه مثلا في ظلم معصوب العين او ضريرا او كذا عنده ماء يعني يمكن ان يكون قد تغير لونه بالنجاه فهو يمكن ان لا يكون تغير لكنه لا يسكره فلا يستطيع ان يعرف ان تغير بالنجاسه بان لم يتغير، فيحدث عنده الشك في طهاره الماء ونجاسته، فالحكم حينئذ انه يبني على الاصل، الاصل انه طهور وبينه شك هل تنجس ام لا، يعتبر انه لم يتنجس. واضح كما في قرأت المسأله بعدها، وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسله، وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسله. يعني لو توقن الإنسان أن ثوبه قد تنجس، توقن الإنسان أن ثوبه قد تنجس إلا أنه خفي عليه موضع النجاسة، النجاسة في كمه الايمن او في كمه الايسر او في اسفل الثوب او في اعلاه، خفي عليه موضع النجاسه. قال غسل ما يتيقن به غسلها، يعني غسل يعني القدر الذي يعلم انه يشتمل على موضع النجاسه. يعني مثلا لو وقع النجاسه في كمه الايمن هو متيقن ان النجاسه في كمه الايمن، لكن في اسفل الكم او في اعلاه حكمه انه يغسل الكم كله، فانه اذا غسل الكم كله توقن بذلك انه غسل موضع النجاسه، او وقع نجاسه على احد الكمين ولا يدري ايهما، فيجب عليه ان يغسل الكمين جميعا حتى يصل الى انه اذا وقعت نجاسه في الثوب وهو متيقن ان الثوب تنجس بها لكن خفي عليه موضعها، فيجب عليه ان يغسل الثوب كله في هذه الحالة لتحصل له طهارة يعني. هذا إذا كان قد توقن أن الثوب تنجس ولكن خفي عليه موضوع النجاسة. وهناك مسألة أخرى وهي إذا شك هل تنجس الثوب أم لا؟ شك هل تنجس الثوب أم لا؟ هذه المسألة تفصل في المسألة التي قبلها وقوله إيه؟ إذا شك في طهارة الماء أو غيره ونجاسته بنى على اليقين، إذا حكم من الشك هل تنجس الثوب أم لا؟ ما الحكم حينئذ؟ بنى على الأصل أنه طاهر، لكن المسألة التي معنا الآن إن خفي موضع النجاسة هذه في رجل فيحكم أن ثوبه تنجس، ولكن الشك هنا في موضع النجاسة من الثوب وليس في أصل تنجس الثوب. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله اذا شكت النجاسه هل اصاب الثوب او البدن قدم العلماء من يامر بمسح ويجعل حكم المشكوك فيه النفس كما يقوله مالك، ومنهم من لا يوجده فان احتاط ومدح كان حسنا كما روي في مدح انس بالحقير ومسح عمر ثوبه ونحو ذلك. شيخ الاسلام يقول اذا شك النجاسه هل اصابت البدن او الثوب فمن العلماء من امر بمدح، والمدح هو الرد يسير، ان يرش ماء يسيرا لا يغسله غسلا كانما، لكن يرش يسيرا من الماء الطاهر او الماء الطهور بحيث يعني المدح ليرش لا يتمكن معه من عصر الثوب، اذا عثر الثوب لم ينعصر لم يخرج منه شيء. فقد يصح أخطأت أيام ضحى البدن كما يحمله مالك. من مالك رحمه الله يعني قد بدا الثوب الذي شك في تنجسه أو البدن إذا شك في تنجسه. لكن قال ومنهم من لا يوجبون، جمهور العلماء لا يوجبون أن تحت القال القتل في البدن الطهارة والأصل في الثوب الطهارة. فإذا شك هل تنجس أم لا بنى على الأصل هو الطهارة. لكن يقول شيخ الإسلام فإن احتاط ومدح كان حسنا، لأن استحب شيخ الإسلام أن نبقى في هذه الحالة وأن يرش، واستدل على ذلك بفعل أنس بن أبي عمر رضي الله عنه مثل رضي الله عنه جاء عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم زاره في بيته، ولما أراد أن يصلي صلى الله عليه وسلم أتى أنس بحصير قد استوفى من طول ما لبس، يعني من طول ما جلس عليه ومن طول ما استوفى، فمدحه بالماء مدحه بالماء. لكن الحديث ليس فيه ما يدل على أن أنس رضي الله عنه شك في تنجسه، ولكن يعني حصير أن كان قد استوفى أن تغير لونه من طول ما لبس أي من كفرة استعماله فمدحه بالماء. يقول شيخ الإسلام أن هذا يدل على إحداث رش الثوب أو البدن إذا شك في نجاسته. طيب المسألة التي بعدها قال المؤلف رحمه الله وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما. فإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما. طيب أولا المراد بالطاهر هنا الطهور، يعني المسائل التي يقولون فيها اشتبه طاهر بنجس المراد طاهر مطهر، الطاهر المطهر هو الماء الطهور. إذا اشتبه بماء النجس هل ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما؟ أما قوله تيمم وتركهما معناه أنه الماء الذي يعني يمكن أن يتوضأ به. إذا اشتبه بماء النجس الحكم أنه يتيمم ويترك المائين. طيب هنا نحتاج إلى معرفة الفرق بين الشك والاشتباه، يعني ما الفرق بين المسألة التي مرت قبل قليل إذا شك في طهارة الماء، وهنا يقول إذا اشتبه ماء طاهر بنجس. الفرق بين الشك والاشتباه أنه في حالة الشك يكون معه إناء واحد يشك في هذا الإناء الواحد هل هو طاهر أم نجس، يعني نفس الإناء الواحد لا يدري هل هو طاهر أو نجس يشك فيه. وأما في حالة الاشتباه فيكون معه إناءان فأكثر، وهو يتيقن نجاسة بعض الآنية وطهارة بعض الآنية، لكن اختلط عليه الأمر هل الإناء الأول هو الطاهر أو هو النجس، والإناء الثاني هل هو الطاهر أو هو النجس. واضح؟ الفرق بين الشك والاشتباه، الشك عند الرجل إناء واحد وشك هل تنجس هذا الإناء وأمام الإناء الطهور وشك هل يقع فيه نجاسة أم لا تقع فيه نجاسة. ثلاث رجل عنده مثلا إناءان، إناء أحمر وإناء أخضر، وأحد الإناءين نجس بيقين والآخر طاهر بيقين، لكن هو لا يدري هل من أهل الإناء الأحمر هو طاهر والأخضر نجس أو العكس. هذه مسألة الاشتباه. أيضا مسألة الاشتباه كما قلنا في مسألة الشك لما تتصور في حد من يقول بنجاسة الماء القليل ولو لم يتغير، لأن ما يقول إن الماء لا ينجس إلا بالتغير، فيبلغ في الإناءين الذي تغير منهما لونه أو طعمه أو ريحه فهو النجس، الذي لم يتغير فهو الطاهر. لكن هذا في حق من لم في حق من يقول إن الماء ينجس ولو لم يتغير، وكذلك أيضا عند من يقول بنجاسة المستعمل أنه ليس بذلك أحد حسي طاهر، أو في حق دليل أو معقول العلمين أو من كان في ظلمة ونحو ذلك. هنا ذكر المؤلف حكم من اشتبه عنده ماء طاهر في نجس ولم يجد غيرهم ان قال تيمم وتركهما، قال تيمم وتركهما. فلماذا يتيمم ويسلك المائين؟ من الذي يمنع ان يتوضا بالمائين معا ثم يصلي ثلاثا واحدا؟ ما الذي يمنع ان يتوضا؟
اذا
توضا
بالنجس بعد الطهور لا
يعني إذا بقي النجس على يسكن الوضوء سيسكن، سيسكن الوضوء السابق ولكن سيسكن الثلاثة لأنه سيكون قد لأن الطهارة من النجس بالبدن والثوب ثبوت صحة الصلاة أو من واجباتها على قيدين كما سيأتي. فإذا لم يأمن إذا توضع بالمائين أن يكون النجس آخره. طيب ما الذي يمنع أن يتوضع بواحد منهما ثم يصلي ثم يتوضع بحرم ثم يصلي؟
لا تجوز الصلاة
عليه نجاسة؟ لا يعني لأن عنده ماء متنجس بيقين، الآن إذا فعل هذا سيكون فيمكن ان يصلى احدى الصلاتين متنجسا، يجب ان يتعمد ذلك ان يصلي احدى الصلاتين بنجاسه وهو مطهر، انه طبعا قد توضا بنجاسه في احدى المرتين. وكذلك ايضا هو تكليف له ان يصلي الصلاه في يوم مرتين، قد جاء في حديث عند النسائي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا لم نؤمر ان نصلي الصلاه في يوم مرتين. لا يكلف شرعا بأن يوجب عليه أن يصلي نفس الصلاة مرتين في يوم واحد، بالتالي لا يكلف بهذا، إنما يجب عليه أن يصلي الصلاة من واحدة. طيب هذا كما ذكرنا قد يتيمم ويتركهما. طيب هل يلزمه إراقة المائين قبل التيمم يا أخي؟ في هذه المسألة وجهان لمذهب أحمد. أحد الوجهين أنه يلزمه إراقة المائين قبل التيمم. ما العلة في ذلك؟ لماذا يريق المائين؟ حتى نعم التيمم قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فقال الآن هذا الرجل لو تيمم وعنده بناء فيه ماء طاهر بيقين وكيف يتيمم وعنده ماء طاهر بيقين؟ فقالوا لابد ان يريق المائين حتى يكون عالما بالماء فيتيمم. فالوجه الاخر ولعله الاصح والارجح انه لا يكلف بإراقة الماء، لانه في حكم عالم الماء، يعني اذا كان الماء موجودا ولكنه عاجز عن استعماله فهو في حكم العالم للماء. كالمريض، مريض مثلا يروح له التيمم، يروح له التيمم ولو كان واجبا للماء لانه عاجز عن استعماله، مريض المرض يعجزه عن استعمال الماء او يتسبب الماء له في زياده الم او اشفاء برده ونحن من يباح له التيمم بفقد العجز عن استعمال الماء، فحينئذ يعني الواجب للماء هو عاجز عن استعماله بحكم المعادن له. ثم إن أمره بإراقة المائين في الماء فهو طبيعي له ولعله يكون في حاجة إليه في غير الطهارة الشرعية، يعني لعله يحتاج إلى هذا الماء في غير الطهارة الشرعية، وبين أنه إذا وصل إلى هذه الحالة التي يحتاج فيها الماء الطاهر بالنجس ولا يكون عنده ماء آخر غير هذين المائين، فالظاهر أن الرجل يكون في حاجة إلى هذا الماء في استعماله في غير الطهارة الشرعية فلا يكلف بإراقته. طيب عن الإمام أحمد رواية اختارها ابن عقيل من أصحاب أحمد أن الماء الطاهر إذا كثر يتحرى إذا انتشر الماء الطاهر يتحرى. معنى يتحرى يعني يكتفي إناء منها يرجو على ظنه أنه الطاهر ويتوضأ به. يختلف من مراد قول أحمد إذا انتشر الطاهر يتحرى حين إذا عشر الطاهر لكن الماء النجس عشر الماء الطاهر يعني كان الماء الطاهر عشرة ثانية والماء النجس كان إناء واحدا في هذه الحالة يتحرر. وقيل بل المراد بقوله إذا كثر الطاهر يتحرى إذا زاد الطاهر على النجس ولد واحد يعني إذا كان عدد الأنية الطاهرة أكثر من عدد الأنية النجس يعني عنده مثلا أربعة أنية نجسة وخمسة أنية طاهرة اشتبهت عليه الأنية فلم يدري أيها الطاهر وأيها النجس. هذا ما يتعلق بهذه المسألة وهي قوله وإن اشتبه ماء طاهر بنجس فلم يجد غيرهما تيمم وتركه. فإن القتل والمسألة التي بعدها قال وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما. هذه المسألة تختلف عن مسألة اشتباه الطاهر بالنجس. لماذا؟ لأنه إذا كان عنده إناءان أحدهما طهور والآخر طاهر فلا شك أنه يتوضأ مرتين من هذا الإناء مرة ومن هذا الإناء مرة ثم يصلي صلاة واحدة. فهنا هل يضره كون الطاهر بين الوضوء من الطاهر هو الأخير أو كون الوضوء من الطاهر هو الأول؟ لا يضره في شيء، لأن الغرض أنه توضأ إحدى المرتين من ماء طهور بيقين لا يصلي بذلك ولا شيء عليه. طيب هذا هو المشهور في المذهب، وعند الحنابلة وجه أنه يتوضأ وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة كما يعني ذكر صاحب الجد المستقنع وصاحب المذهب في غيرها من كتب المذهب، قد يتوضأ وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة. لكن يعني لا فرق بين الأمرين، قالوا بأن لا يكلف بأن يتوضأ وضوءين، وقلت له ما يجب له وضوء واحد حتى لا يأمرونه حتى لا يأمروه بوضوءين، قالوا لا يبدأ وضوءا واحدا ولكن يأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة في كل عدد من الأعضاء. المسألة التي بعدها قال المؤلف رحمه الله إن اشتبه الثيان طاهرة من نجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد الندى وزاد الصلاة. اشتبه الثيان الطاهرة من نجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد الندى وزاد الصلاة. المراد بهذا أنه إذا كان معه ثيان بعضها طاهر وبعضها نجس اشتبهت عليه الثيان، إذا كان اشتباه الثيان غير مسألة الشك في الثوب الواحد زي الأنية، مسألة الشك في الإناء مسألة اشتباه الأنية، كذلك الثيان تكلمنا قبل ذلك على مسألة الشك في الثوب أبو طالب والنجس، الآن يتكلم على مسألة اشتباه الثيان، عنده ثيان بعضها طاهر وبعضها نجس اشتبهت على من يدري أي هذه الثياب الطاهر وأيها النجس. قال صلت بكل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. يعني قال الإمام أحمد رحمه الله علي أن يصلي بعدد الثياب النجسة ثم يزيد صلاة، يعني مثلا جدول عنده عشرة أثياب يعلم أن منها ثلاث أثواب متنجسة وباقي الأثواب طاهرة، بحكم أنه يصلي كم صلاة؟ أربع صلوات، يعني مثلا أنه يريد أن يصلي الظهر فيلبس ثوبا منها ويصلي فيه الظهر، فإذا فرغ خلعه ووضعه في ناحية ثم أخذ ثوبا آخر الذي سوى صلى في الظهر ثم يضعه يعني مع الثوب الاول، ما لذلك الشيء السنة الرابع. الحكمة في ذلك أنه إذا صلى أربع مرات يعلم قطعا أنه يعني صادف صيدا طاهرا من بين هذه الصيام الأربعة، قطعا سيكون منها واحد الصوم. أن الصيام الذي صلى ثلاثة صلوات، يعني كان مصيب أنه ثلاثة وقع في يده، سيكون الرابع صيدا طاهرا. هذا مذهب أحمد رحمه الله. وذهب أبو حنيفة والشافعي ومالك في إحدى روايتين عنه، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وقول ابن القيم وغيرهم، قالوا يتحرى ويصلي صلاة واحدة، أي انقلب الثياب أم كثرة، يتحرى ويصلي صلاة واحدة، أي انقلب الثياب أو كثرة. يعني يتحرى أن ينتقي واحدا منها، يعني يرجو في ظنه أنه من الثياب عند الثياب بعضها طاهر وبعضها نجس، يتحرى ينتقي يعني صوبا منها يظن أنه طاهر ويصلي. ومراد التحري يعني أنه يتصدر من اللون ومن الرائحة وكذا، يعني يقرب الثياب وينظر في ألوانها ويشم رائحتها وينتقي واحدا منها يغلب على ظنه أنه طاهر ويصلي فيه ثلاثة واحدة. وهذا القول هو الأرجح لما ذكرنا في المسائل السابقة أن الإنسان يؤمر أن يصلي الثلاثة ثياب مرتين، فتحديثه أن يصلي لعدد النجف يجب فلا شيء، وقد يكون عدد النجف كبيرا، يعني قد يكون عنده عدد كبير من الثياب ومن الجبة نفسها ونفسها طاهر واختلطت عليه. تكليفه بهذا تكليف له بما الذي يكلفه به الشرع ان يصلي الصلاه الواحده في اليوم اكثر من اخرى. هناك قول ثالث في المساله هو وجه في قلبه، قول ابن عقيل اصحابي احمد قال اذا قل عدد الثياب بنى على اليقين، واذا كثر تحرى، اذا قل عدد الثياب بنى على اليقين، واذا كثر تحرى. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: يصوم الثاني نجاسة الكف والخنزير سبعة إحداهن بالتراب. يصوم الثاني نجاسة الكف والخنزير سبعة إحداهن بالتراب. ونتكلم على نجاسة الكف وعلى نجاسة الخنزير، وتكلم عن حكم تطهير نجاسة الكف وتطهير نجاسة الخنزير. وفي هذا مسائل، الأولى أنه مما جاء في الكتاب قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومن حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكتاب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ولمسلم: أولاهن بالتراب. وفي حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه: إذا ولغ الكلب في إناء فاغسلوه سبعا وعصروه الثامنة بالتراب. هنا تكلم الفقهاء في مسائل. المسألة الأولى: نجاسة الكلب، هل يستفاد من هذا الحديث أن الكلب نجس، وإذا قيل بذلك فهل لعابه فقط الذي هو نجس لأنه أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب بلعابه في الإناء، فهل هذا الحكم يقتصر على اللعاب أو يتعدى إلى تاريخ الجبل؟ فذهب الشافعية وأحمد في إحدى الروايتين إلى نجاسة الكلب كله، بدنه وشعره ولعابه، إلى نجاسة الكلب كله. وذهب الأحناف وهي الرواية الثانية عن أحمد إلى نجاسة ثدي الكلب ولعابه فقط، ولا يتعدى حكم النجاسة إلى سائر البدن. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن الكلب طاهر ليس بنجس. ذهب الإمام مالك الله إلى أن الكلب قاهر يعابه وبدنه كله قاهر ليس لنجس. طيب بنا عبادة مالك وأصحابه عن هذا الحديث قالوا إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم برحب ما ولغ فيه الكلب سبعا إحداها بالقرآن دل على أن هناك علة أخرى غير علة النجاسة. إذا كانت العلة هي النجاسة لاكتفي في تطهير نجاسته بمرة، كما أن نجاسة البول مثلا والغائط والدم وكذا يكتفي بتطهيرها بمرة.
يعني الواحد فيه
يتوضأ
من الإناء إذا كان فيه
جراثيم؟ كيف؟ يتوضأ من
هو يعني هو أي رأي الإمام مالك أليس كذلك؟
نعم يعني قال إن مرتبط من ال يعني هذا يؤيد أن العلة ما فيه من الضرر يعني الأمر بغرض ما ولد فيه الكلب بما فيه من الضرر الصحي.
أنا أقصد أن النتيجة واحدة يعني حتى لو كان طاهر مئة قطعة في شئت في جراثيم.
حتى عند الإمام مالك أنه يجب إرادة ما ولغ فيه الكلب. يعني عند مالك نقل الإمام مالك أنه يجب إرادة قد يجب عليه أن يريق ما في البناء وأن يقتله سبع مرات كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. بس هو الخلاف يعني في يعني في العلة لماذا يصنع ذلك؟
نعم.
هو يصنع ذلك لأن العادة الكلب مليئة مثيرة للنجاح. مالك قال إما لأن يصنع عبده غير معقول المعنى يعني يصنع ذلك امتثالا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكمة لا نعلمها أو أن تكون الحكمة يعني ماشي بعض الكلب من المرض والماء. لكن على كل حال فهو سيريق ما ولد فيه الكلب ويعادله سبع مرات ولم يستعمله في وضوء ولا اغتسال. لكن هذا هو تركب عليه المسائل الأخرى ستأتينا يعني إذا مس الكلب بلعابه ثوبك أو بلدك أو كم يعني خاصة في هذه البلاد يعني تكثر فيها الكلاب ويعرض إلى معرفة حكاتك. نعم وده ومن أدلة المالكية أيضا مدام حديث ابن عمر عند البخاري كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد ولم يكونوا يرشدون من ذلك شيئا. وجاء في رواية أبي داود تقبل وتدبر وتبول في المسجد ولم يكونوا يرشدون من ذلك شيئا. فهذا بالإضافة يعني إلى ما ثبت من قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه أمر الله تعالى أمر إباحة بالأكل صيد الكلب المعلم ولم يأمر برفضه. فهذه على كل حال يعني حجج القائلين بالطهارة والقائلين بالنجاسة. طيب مما يستفاد من الحديث وجوب غسل الإناء وكونه سبع وجوب غسل الإناء وكونه هذا الغسل سبع مرات وذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء إلى وجوب غسل ما ولغ فيه الكلب سبع مرات خلافا للأحناف. الأحناف يعني أوجبوا الغسل ولم يجبوا العدل هل كغيره من النجاسات يعني يغسل ولا يشترط فيه العدل. و يعني الأحناف قالوا إنه روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه يغسل من وجوب الكلب ثلاث مرات قال وهو راوي الحديث رواه الدارقطني عنه أنه قال يغسل من وجوب الكلب ثلاث مرات. والجواب يعني أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض بقول الصحابي لا سيما والحديث قد ورد أيضا من حديث عبد الله بن عمر يعني ليس أبو هريرة رضي الله عنه مفردا بروايه هذا الحديث وحتى لو انفرد يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم متقدم على قول الصحابي. وهي مسألة مشهورة في مطرح الحديث إذا عرض رأي الصحابي روايته فهل يقدم رأي الصحابي أو يقدم روايته؟ الجمهور على أن رواية الصحابي مقدمة على رأي لأنه ربما اجتهد فأخطأ أو ربما نسي ما روي أو غير ذلك. طيب كذلك من أحكام الحديث وجوب التكريم وجوب التقريب عن استعمال التراب. وذهب إلى وجوب ذلك الشافعية والحنابلة. الشافعية والحنابلة ذهبوا إلى وجوب التقريب وأما الأحناف والمالكية فقالوا باستحباب التقريب وعدم وجوبه لكن أوجب الأنغاق أوجب الغسلات واستحبوا التقريب الأحناف والمالكية وأما الحنابلة والشافعية فقالوا بوجوب التدريب. وموضع التدريب يبقى الجمع بين الروايات لأنه ضعف بعض الروايات أن عدد المرحلات 8 مرحلات وفي بعضها أن العدد سبع والجمع أنه إذا عددنا التسريب يعني غفلة يعني كأنها غفلة بالتراب ثم أخذوا غفلات بالماء فيكون المجموع 8 غفلات وإذا قلنا إن الغفلة الأولى بالتراب مع الماء تعد واحدة ثم بعدها 6 غفلات بالماء فقط فيكون يعني المجموع 7 غفلات كذلك تكلم الفقهاء في حكم الثياب إذا أفاد الكلب هل يجب تدريبها أم لا في الثانية فيه وجهان في مذهب أحمد وجهان في مذهب أحمد في تدريب الثياب والجمهور على أنه لا يجب تدريب الثياب لأن الحديث إنما ورد في الآنية فإذا ولغ الكلب في ثوب الإثم فلا يجب تدريبه وأن مسألة وجوب غسله أو لا في المالكية فلد عدم وجوب الغسل أيضا لأنه طاهر فلا يجب غسله بالجمهور قالوا يغسل بالماء لأنه نجس مسألة أخرى وهي أن يجيء استعمال الصابون أو الأسنان أسنان يعني شيء يشبه الصابون يعني من المنظفات التي كانوا يستعملونها سابقا أن يجيء عن التراب في وجه عند الشافعية والحنابلة أن الصابون والأسنان يجزئ عن التراب يجزئ عن التراب لأن العلة التنظيف والتطهير وذلك يقع بهذه المنظفات لكن الوجه الثاني أنه لا يجزئ عن التراب ولعله أرجح أنه لا يجزئ عن التراب الصابون ولا غيره المنظفات ويقارنه ايضا بما ذكرنا يعني انه من الناحية الطبية يعني الصابون لا يؤدي ما يؤدي للفراغ في تطهير لعاب الكلب لما في لعابه من شدة اللزوجة وتعلق يعني تعلق الجراثيم بقاع الإناء وتلحق فيه بشدة لا يزيد على الحق بشيء خاشب فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمل الكلب بعد ذلك كما ذكرنا يجب إراقة ما ولغ فيه الكلب يجب إراقة ما ولغ فيه الكلب سواء أكان طعاما أم ماء سواء أكان قليلا أو كثيرا وهذا هو مذهب الأحناف والحنابلة وذهب الشافعية إلى أنه إذا كان ما في الإناء ماء كثيرا أكثر من القلتين لا تجب إراقته هذا يعني نظرا إلى العلة التي هي النجاسة عنده ولأن إذا ولغ الكلب في إناء فيه ماء كثير لا تجب إراقته والمالكية قالوا يراق ما في الإناء إذا كان ماء يجب إراقة ما في الإناء إذا كان ماء ولا تجب إراقة ما في الإناء إذا كان طعاما بقي الكلام على نجاحة الخنزير نتكلم عليها ونتوقف عندها بإذن الله تعالى في درسي اليوم بالنسبة لنجاحة الخنزير مؤلف قال تغتب نجاحة الكلب والخنزير طبعا إحداهن للتراب فالكلام على الخنزير هل هو نجس أم لا ثم على كيفية تطهير نجاسة الخنزير فالمسألة الأولى مسألة نجاسة الخنزير ذهب جمهور الفقهاء إلى نجاسة الخنزير بل حكاه ابن المنذر إجماع ابن المنذر قال أجمع الفقهاء على نجاسة الخنزير واستدلوا بقوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس فإنه رجس وقال الرجس أي النجس لا والضمير يعود على الخنزير هو أقرب مذكور أو يعود على جميع ما ذكر في الآية فيشمل أيضا الميتة والدم. و يعني هذا الإجماع الذي حكاه ابن منذر ليس بصحيح لأنه قد خالف المالكية وقالوا كل حي طاهر العين عبارة المالكية في كتبهم قالوا كل حي طاهر العين حتى الكلب والخنزير كل حي طاهر العين حتى الكلب والخنزير هما طاهرة العين حال حياتهما إلا أن يموت فيأخذان حكم الميت لكن حال حياة الكلب وحال حياة الخنزير فهما طاهران عند المالكية وأجاب المالكية يعني استدلال بالآية قوله تعالى فإنه رجح قالوا لحظة رجح ليست صريحة بالنجاح لأن الرجح يأتي بمعنى الخليف أو بمعنى المحرم لا يرد في القرآن دائما بمعنى النجس كما في مثل قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجح من عمل الشيطان أي الأنصاب والأزلام الأوثان التي تعبد والأزلام التي كانوا يستخدمون بها ويعتقدون فيها أنها على الضل فهذه خطب يعني هذه نجاستها بمعنى خطفها وليست نجسة العين يعني نجاستها نجاسة حكمية وليست نجاسة حسية معنوية نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية لماذا؟ لأنهم ذكروا أنه لو كان الصنم من ذهب صغير رحليا أو كان من خشب صنودي ربابا أن ذلك جائز أن نجاسة الصنم ليست في نجاسة الذهب الذي صنع به أو الخشب الذي صنع به وإنما نجاسته نجاسة معنوية على هذا قوله تعالى الأمثال والأبيات رجع وقوله في الخنزير رجس عند المالكية فقالوا لفظ رجع لا يدل على نجاسة فذلك الجمهور الذين قالوا بنجاسة الخنزير ذهب الحنابلة إلى أن تقدير نجاسة الخنزير يكون بغسلها سبعا وبالتدريب كما في الكلب لماذا قالوا قياسا عليه لأنه أقدر وأشد حرمة أشد تحريما من الكلب والحقوا به والجمهور على أنه لا يلحقوا بالكلب في التطهير وأن تطهيره كتطهير سائر النجاسات يعني يغسله بما يزول به أثر النجاسة لكن هنا أيضا ننبه على أنه يعني القول بطهارة الخنزير لا علاقة له بمسألة تحريم أكله فتحريم أكله محرم بنص القرآن أكله محرم بنص القرآن ولكن القاعدة أنه ليس كل محرم نجس بينما كل نجس محرم من كل نجس فإنه يحرم أكله لكن العكس ليس بصحيح يعني ليس كل ما يحرم أكله نجسا يعني من المحرمات ما هو طاهر العين وإن كان محرما فخذين هذا الباب عندما قال بطهارة طيب عند القائلين بنجاسة الخنزير منهم من احتجنا من ذلك شعرا هذا شعر الخنزير لا يملك لأنه جاء في صحيح البخاري عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم قالوا لا بأس بالخرز بشعر الخنزير أنهم يستعملونه في صناعتهم وكذا قالوا لا بأس بالخرز بشعر الخنزير جاء ذلك في البخاري عن جماعة من الصحابة والتابعين وهو المشهور في المذهب عند الإمام أحمد أنه يجوز الخرز بشعر الخنزير وعن الإمام أحمد رواية أنه إذا كان رطبا لم يجوز وإذا كان جافا جاز يقول أنه جائز رطبا وجافا والثانية أنه جائز إذا كان تعالى في الدرس القادم سنتكلم عنها تفصيلا في مسألة جنوب البلدة وأن تأثروا بالدماء بأبناء وأن يشمل ذلك جدا كبدي وخبدي الأبناء سيأتي بإذن الله تعالى في الدرس القادم. طيب بهذا يعني ينتهي الكلام على دماء الكبدي والخبدي هذا وقت فات لها اليوم الحسابة في مبادرة اليوم
السؤال الأول بالنسبة ممكن لبعض الفقهاء تفرق بين الماء المستعمل والماء الباقي طب هو يعني أظن ورد كثير أصلا يعني كثير سبب وجود النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدخل يده في الإناء فحتى يعني الماء الباقي في الإناء هو يعني تغسل فيه اليد على الأقل يعني ثلاث مرات أو أكثر طب هنا يعني كيف ما يصبح مستعمل في الحالة
لا يصبح مستعملا يعني غرف اليد في الإناء بقصد يعني الغرف منه لكي يستعمله أكذا بس ما كان يعني يغمس يده المقصود بالمستعمل المستعمل في طهارة الدرعية يعني في رفع الحدث ليس مطلق الاستعمال يعني لو أن الإنسان استعمل ماء اغتسل به للتبرد أو اغتسل به للتنظف هذا الماء ماء طهور بإجماع الفقهاء يجوز أن يغتسل به آخر من الجنابة أو يستعمله في وضوء فليس العلة مجرد يعني الاستعمال إنما الاستعمال بقصد رفع السنية في رفع الحدث هذا الذي يغير الماء مستعملا لهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يأخذ من الإناء لأن حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بغسل اليد قبل غمسها في الإناء ثلاثة بس يغسل يده قبل أن يغمسها في الإناء ثلاثة وهذا حتى من فضل القائلين بطهارة مستعمل قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن غمس اليد في الإناء حتى يغسلها ثلاثة خارج الإناء من الغسلة الأولى دي تكون بقصد التطهر هذه تكون خارج الإناء ثم بعد ذلك إذا أدخل إليه في الإناء يكون إدخاله فيه بقصد الاغتراف منه وبقصد رفع حدث عن اليدين يعني عندما يدخل يديه في الإناء لا ليرفع الحدث عنه ولكن ليغترف بهما ليرفع الحدث عن بقية الأعضاء أما رفع الحدث عن اليدين فقد نزل الأمر بغسلهما خارج الإناء قبل أن يغمسه فيهما لكن طبعا أزيد عن هذه الحجة لأن الأجوبة يعني منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم لا يدري أين دانت يده وقال إذا استيقظ أحدكم من نومه أو الحديث الحديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين دانت يده قالوا وليس تعلق الحكم بالاستيقاظ من النوم فلو كان في العلة مسألة الاستعمال لأمر بنفس اليد قبل غسلها في الإناء بكل وضوء لكنه خصها بحالة الاستيقاظ من النوم كما إنه علل ذلك بعلة يعني ينقل منها أن الأمر التعبدي يعني ليس معقول المعنى واحد مسألة الاستيقاظ من القول فإن أحدكم لا يدري أين بات يده وقالوا ان هذا يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان يبيت على خشبه او يعقد الشيطان على قافيه احدكم من زمان فلا تعوقد ونحو هذا من الحديث الذي لا ذكر امور غيبيه تتعلق بحاله النوم فقالوا فان احدكم لا يدري اين دامت يده قال يعني لا يلزم لا يقطع بان العله في مساله استعمال الماء والله اعلم
إذا أمين الماء قبل الطعام إذا أمين الماء الجاري إذا أمين الماء الجاري بطل الوضوء بالماء المستعمل
هذا متوقف على ما تعتقده في المستعمل إذا كنت تعتقد أن المستعمل ماء طهور يقال يعني من أولى الخروج من الشبهة كذا لو كان الدولة تسمح لنا يعني أجمع العلماء على ضرورية فائدة الظاهر لبحر النمائي بحر الزيادة أقل إذا كان عندنا بعض تجمع على ضرورية وما يعني في الشبهة لأجل الخلاف في الأولى الخروج من الخلاف يعني دائما الخروج من الخلاف أولى إذا كان تأثر لا يعني مختلف في أدوى طارد أو طهور أو نجم وما مقطوع بإجماع العلماء لأنه طهور فلا شك أن الأولى استعمل المجمع على طهورية لكن نحن ذلك على سبيل الوجود إذا كنت تعتقد طهورية تستعمل لكن إذا تركتها عندك من دام مستعملها طاهر فإنك لا تتيقن به وجوبا لأن الوضوء منه لا يفعل في عينيك
شيخنا في هذه البلاد كمان مسألة أنه يعني الكلاب دائما تمشي على على الأعشاب وإحنا مثلا قد يكون واحد يعني منا يعني مر على هذه الأعشاب أيضا فهل يتنجس يعني النعل كيف هل يكون فيها النعل بطريقة مختلفة؟
هو هذا القرآن يعتمد على عدد من المسائل المسألة الأولى هي مسألة نجاحة الكلب وطهارته فسبق أن تكلمنا عنها فإذا كنت تعتقد طهارة الكلب لا يضر كذلك وإذا كنت تعتقد أنه ضر فنأتي إلى المسألة الثانية وهي يعني وهي إذا يعني كنت تعلم أن الكلب مشى على مكان ما لكن لا تقطع في هذا المكان المعين بأنه مما مشى عليه الكلب فهنا نقول هذا على الأرض وهو الطهارة وعلى هذا أجاب الجمهور الحديث كان الكلاب تفضل وتبذل المعجل ولم يكونوا يرشدون من ذلك شيئا ذكرنا هذا الحديث من حدث المالكية على طهارة الكلب الجمهور كيف أجابوا عن هذا الحديث قالوا إنهم كانوا لا يرشدون من ذلك شيئا ليس لطهارة الكلب ولكن لعدم تعين موضع النجاح لكن في أي موضع من المسجد مشى الكلب كل موضع من المواضع لا نظن بأنه هو الموضع الذي مشى عليه فلهذا ما كان يرشون لكن قالوا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الموضع المعين الذي مشى عليه لرحله كما في حديث موضع الأعرابي الذي بنح المسجد فأرق النبي صلى الله عليه وسلم على دوله قال أليس على دوله ذنوبا منا هذا جواب هناك جواب آخر وهو من ذهب إليه الأحناف وشيخ الإسلام ابن تيمية أن الأرض تصبر بالشمس الوديع لجفة الأرض من أثر الشمس الوديع فإن ذلك يطهرها وقالوا أنهم يعني ما كان يشرب من ذلك شيئا لأنها طهرت الشمس الوديع فعرفت بحال مسألة يعني نجاح مسألة ما برز عليه الكلب أو الوديع أو الكلب من الأرض ينبني عليها هذا تسرع إلى قلبك أن تعلم مكانا بعينه رأيت الكلب أن يقيه أم لا إذا كنت تعلم يجب غسل هذا المكان إذا أردت أن تصلي فيه يعني أو أن تجلس عليه ثم تصلي بثيابك التي سيصليها عليه أو كذا وإذا كنت تعتقد طهارته لا يجب كذلك أما إذا كان الكلب قد وطئ على مكان ما وأنت لا تعلمه تحديدا فإنه لا يلزمك ذلك لعدم تعين موضع من أجلس الأشياء الطهارة وبذلك أيضا على ما ذهب إليه شيخ الإسلام هو قول الأحناف أن الأرض مطهورة بالشمس الوديع إذا مشى عليه يعني جف المكان من أثر الشمس الوديع فمطهورة بذلك ثم مسألة أخرى وهي مسألة تطهير نجاسة النعم فتكون بحقه في التراب أسفل النعم من النجاسة يعني تطهيره من المواضع التي خصص الشرع في تطهيرها من النجاسات التي خصص الشرع في تطهيرها أسفل النعم فتطهيره بحق في التراب تحق النعلين في التراب ثم تصلي فيه إذا شئت
هم الخلفيه تعتبر نتيجة؟
نعم.
عن شهور الخنزير؟
نعم.
تعتبر نجس؟
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 نعم. هم الخنزير نجس. شهور أطماعه من اللحم. ومن قال إنها طاهرة قال إنها محرمة. يعني طلب بالإجماع في نجاستها خلاف الجمهور على نجاستها كاللحم. يعني الشحم دائما حكم وحكم اللحم ينبع اللحم.
لو
استعملوا
الإنسان في بعض المنظمات هل يجوز استعماله؟
يحرم استعماله سواء كان طاهرا أو نجسا فإنه محرم الاستعمال بالمشاكل. يعني كما أنا أعتقد على المسألة أن النجاسة والطهارة لا علاقة لها بالتحليل، يعني هو محرم بإجماع العلماء سواء من قال منهم إنه طاهر ومن قال منهم إنه نجس كلهم اتفقوا على أنه محرم بنص القرآن.
لأن
شيخ
بعض
الأطباء
يعني كنا في أمريكا مثلا في مثلا بعض المواد تستعمل فيها شحوم الخنزير كمثلا نجوم الأسنان أو بعض الصابون أو كثير من المواد
يجب اجتنابه. يعني تحاول تجد يعني بعض الكتب يعني تجدونها في المراسم الإسلامية وكذا فيها يعني أسماء بعض المنتجات التي ليس فيها شحوم خنزير، تحاول يعني تنتهي مثلا معين مثلا أنواع الطابون من أنواع المعدون من أنواع كذا وكذا تكون خالية من هذه الشحوم القطعة. يعني نعم كل ما حرم يعني أكله حرم عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم جملوها يعني أجابوها فباعوها وأكلوا ثمنها. اليهود حرم عليهم شحوم البقر والغنم ومن البقر والغنم حرمنا عليه شحومهما إلا ما حملت ظهورهما إلى آخر الآية. قال لعن الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا ثمنها وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه بين الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فكل ما يحرم على المسلم يأكل ثمنه أو يحرم عليه لا يأكل ثمنه. نقتل هذا القلب اليوم إن شاء الله. ربنا يرحمه. السلام عليكم.